يقول: ففي ظروف مماثلة لظرف قبرص كان يمكن اعتبار وحدات العصابات الصغيرة وكأنها صالحة للاستهلاك تماما مثل الإرهابيين الباحثين عن آثار سياسية ونفسية عن طريق التضحية بأنفسهم في سبيلها. يدل الآن على التكتيك المناسب اللي هو عبارة عن خلايا صغيرة وحدات صغيرة العصابات صالحة للاستهلاك، أنها ستستهلك ستذهب تماما مثل الإرهابيين. هو تسمية الإرهابيين عندهم مقاتلين المدن الباحثين عن آثار سياسية ونفسية عن طريق التضحية بأنفسهم في سبيلها، فهم وقود للاستهلاك من أجل تحقيق هذا الهدف العام. الآن كتبت هنا: لاحظ وحسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أعتقد أن هذه حالة كثير من الدول الإسلامية المشابهة التي أغلقت فيها سبل العمل قطريا، كما هو الحال في سوريا، الأردن، تونس، ليبيا، وتركستان جاي على الطريق ولسه لم تبدأ إلى آخره. ظروف العمل فيها بشكل قطري أغلقت لأنها جزر، وإن كانت بلاد جغرافية مفتوحة ولكن هي جزر محاطة بحدود صارمة، ولا يمكن أن نتخلص من هذه المشكلة إلا ما نفتح نحن هذه الحدود ونتحرك بشكل إقليمي، نخرج عن حالة الجزيرة المحاطة بالأسلاف الشائعة. يقول: وبمهارة فائقة استعمل جريفيث بالتناوب مجموعاته المدينية بتاع المدن والريفية، على الرغم من أنه رقعة ضيقة جدا، ما ذلك عمل بعض خلايا الأرياف حتى يستفيد منها. قرأنا البارحة في قواعد خلفية وكمستودعات. فعندما كان يرغب هو بافتتاح عملية في الريف، هذه لفتة أيضا زي دي، فإنه كان ينظم تظاهرات كبيرة في المدن. لاحظ ليش القائد الميداني عارف ايش عم يسوي؟ كيف يستطيع الإنسان يسير مظاهرة وهي عمل سياسي من أجل يستفيد في عمل عسكري في منطقة أخرى إذا ما كان ميداني؟ كيف يستطيع أن يهيج مظاهرة وهو عسكري؟ العسكري ما يستطيع يهيج مظاهرة، والسياسي اللي برا لازم يهيج مظاهرة هو برا الحدود ما يستطيع يهيج مظاهرة. فقال: عندما كان فإنه كان ينظم تظاهرات كبيرة في المدن لتثبيت القوات. ليش؟ لأن التظاهرات بتحبس القوات لقمع المظاهرة، ففرت الأرياف فضرب عملية عسكرية في الأرياف لأنه ما في عاد عنده قوات الخصم، قوات الخصم مشغولة في تهدئة السكان. قال: حتى تنفذ المجموعات الريفية هجمات صاعقة على أهدافها. وعندما كان يخطط لعملية في المدن الآن بالعكس، كان يخلق مشاغلات في الأرياف حتى يدفع القوات إلى القيام بعمليات التمشيط. بالعكس، عمل شوية انفجارات وكمائن خفيفة، سحب القوات حتى تمشط في الأرياف ففرغت المدن فنفذ عمليات في المدن. واضح؟ وعلى الرغم من أن جيوش الخصوم ومخابراتها درست هذه التكتيكات وبتعرفها، ولكنها أشخاص إجبارية، يعني مجبر الحاكم العسكري عنده قلق المظاهرات بده يحرسها وبيعرف انه بده يفرض الريف ومنصوب على امره انه بده يحصل عمليات الريف. فهذه قمه العبقريه لما توقع الخصم بفخ ما في معه حل معه ولو هو عارف انه ايش نتيجته، ما يستطيع يخرج من الكم ماشي. يقول جريفيث: كانت مواردي ضعيفه ولم يكن بامكاني تغذيه امل الحصول على نصر عسكري عارف، وكانت المسألة تتمثل في تجميع قوة وتعهد استمرار وجودها مهما فعل العدو لإبادتها، ولقد توصلنا إلى ذلك وأكثر منه بعد الأشهر الستة الأولى. يعني خلال الستة أشهر الأولى من الانطلاقة وصل إلى هذه النتيجة. كم ساعة عندكم؟ أحاول ولو عشر دقائق زيادة أنهي الموضوع كله. قال: وقام هاردينج هذا المسؤول العسكري الإنجليزي عند وصوله إلى نيكوسيا بمحاولة قصيرة للتفاوض مع ماكاريوس. ماكاريوس مين؟ يعني عمليا الجناح السياسي لثورة جريفيث اللي هو الأسقف ماكاريوس اللي كان عم يقوم بعملية مطالبة باستقلال قبرص ولكن سياسيا. فهنا نقف مع موضوع وجود جناح سياسي مؤيد للجناح العسكري ونضع له شروط حتى ما يتحول الى تنظيمي. يقول: وقام هاردينج عند وصوله الى نيكوسيا بمحاوله قصيره للتفاوض مع ماكاريوس، واخفقت المفاوضات في بضعه ايام، وامر جريفيث بالهجوم العام. اذا كان في تنسيق حقيقي بين ماكاريوس والقائد العسكري، بحيث انه لما فشلت المفاوضات قام بالهجوم العام. فهجمت مراكز الشرطه بهدف جذب الجيش اليها من الريف، واقتحم رجال أيوكا منجم ماتيسرو، ثم غادروه بعد أن أخذوا 1500 حشو من الديناميت و600 صاعق و3000 متر من فتائل الإشعاع، وقامت مجموعة أخرى باجتياح المخازن العسكرية في ميناء فاماغوستا، وأوثقت حارسا وكممته، وحملت شاحنة بأكملها بالسلاح، رشاشات ورشيشات وهاونات وقوارص بازوكا مضادة للدبابات. نقف هنا فقط مع قضية أنه كان في مكاريوس بيفاوض والآخر بينتظر نتيجة المفاوضات حتى يأمر بالاجتياح العسكري. نقول هنا هذه فائدة وجود جناح خاصي للعصابات، يعني فوق السطح سياسي. إن كان ذلك ممكنا من أجل مفاوضات العدو للحصول على مناورات سياسية أو ما نسميه القيام بحرب عصابات سياسية، يعني أيضا السياسيين اللي حاولوا يحصلوا على مكاسب في منطقة لا تعتمد فيها أنت على كسر خشم العدو نهائيا وتحكم في أرض المعركة، وحتى في تلك الحالة تحتاج بشكل أقل إلى جزء سياسي يأخذ ويعطي مع العدو حتى تحصل نتيجة العملية، لأنك إذا ما جئت بهذا الجزء السياسي سيأتي به تجار الإسلام وتجار السياسي ويقوموا به ويحصدهم نتائج العملية. الآن وضعنا شروط أقول، ولكن هذا الموضوع لازم يصور في بحث أكثر من ذلك. يشترط لهذا الجناح السياسي في ظني والله أعلم 3 شروط. أولا أن لا يكون العدو مستعدا لسحق الجناح السياسي، يعني ما مستعد يقبل شيء. يعني لما كنت ببحث عن العلماء العملاء في العالم العربي مشان أصنفهم، في كل بلد من في علماء عملاء، وجدت في سوريا، وجدت في المغرب، وجدت في الشام، في ليبيا ما وجدت علماء عملاء، يعني ما ترك علماء ولا عملاء ولا أحد، ما ترك أحد. يعني حتى الجهاز الديني موظفين رسميين في الوزارة وليسوا بمعنى علماء مشايخ سلف ينافقوا له، ما ترك أحد إطلاقا. فأمام صنف من الحكام بهذه الصورة لم يكن عندك أمل أنك تجعل سياح سياسي يفاوض وسلاح عسكري يقاوم، ولما يكون العدو المستعمر نفس الشيء غير مستعد للمناورة فما تستفيد من وجود جناح سياسي. إذا يجب أن يكون العدو غير مستعد لقمعة، إما لديمقراطيته وبنية الديمقراطية ما يستطيع، وإما لخضوعه للرأي العام، وإما للحاجة إليها أو خوفها. يعني الغرب الآن يعرف أنه محتاج يحكي مع ناس. حافظ أدب خرج إلى التلفزيون يقول هؤلاء يضربوا، طيب إيش يريدوا؟ قال على التلفزيون يقولون لنا إيش يريدوا، ممكن نحن نحل اللي يريدوه، ممكن نتفاهم، ممكن. فهو يريد أحد يكلمه، ما وجد أحد يكلمه، فمين راح كلمه؟ كلموه الإخوان المسلمين، ما كلموه العصابات اللي هن مسؤولين. فمش ضروري يجلسوا معه على الطاولة يكلموه، ممكن تصل مجموعة من المطالب فتحصل أنت منها على مكاسب، ثم تتابع التنسيق بين المناورة السياسية والمناورة العسكرية. الشرط الأول أنه طبيعة العدو تسمح بوجود هذه الكتلة السياسية. الشرط الثاني وهو هام جدا أن تكون هذه المناورات السياسية وهذا الجهاز السياسي كله تابعا للجهاز العسكري وقيادته، تابع للجهاز العسكري وقيادته وليس العكس، لا العسكري تابع للسياسي ولا منفصل. لازم هذه الأجهزة تكون تابعة للعسكري حتى يستفيد من المناورة، وليس موجه له فقط وإنما تابع له. ولذلك حتى جريفيث عانى من مكاريوس لأنه كان يفرض تصوراته بسبب وجود المال معه والحركة السياسية أنه أفعل كذا وما تفعل كذا. أما الإخوان المسلمين فقد سحقوا الصريعة إلى الآخر في هذه المشكلة كجهاز سياسي يريد أن يفرض إدارته، حتى قالوا لهم تبايعونا حتى نتابع الإمداد. فالآخر قال له انزلوا للداخل وحددوا مسؤول عسكري ميداني وأنا أول واحد أبايع وأكون جندي. أما عامل يبايع فار ما بيصير، فانقطع كل بس بين الأخوان والطليعة. الشرط الثاني أن تكون تابع للجهاز العسكري. الشرط الثالث أن تكون قيادتها، قيادة الجناح السياسي، مؤمنة بالحل العسكري وتعرف أن الحل العسكري هو الأساس، وما مناورتها السياسية إلا تتم للفصل، في حين كل السياسيين يظنوا أن العمل العسكري في خدمتهم وموظف لصالحهم. فهذا يجب أن يكون لقيادة العمل السياسي قيادة مخلصة. أضرب هنا مثال مهم من الجهاد في بلاد الشام، المفاوضات التي دارت بين الإخوان والسلطة وبين مشايخ المساجد أو الصوفية والسلطة نيابة عن المجاهدين. لما حصل التصعيد وخرج حافظ أسد يقول كلمونا شوفوا قولوا إيش هستم إيش عايزين، أخذ قيادة الإخوان المسلمين من السجن وفاوضها. فقيادة الإخوان المسلمين أرسلت للمجاهدين قالوا لهم يعني خطفوا حتى نعطي فرصة للكلام. ثم في مرحلة أخرى أرسل حرب الأسد لمشايخ مدينة حلب وحماة قالوا تفهمونا مع هذول الناس. فراحوا اتصلوا في القضية. فكيف كان تصرف الطرفين؟ أما الإخوان المسلمين فكانت نهاية المفاوضات أنهم طالبوا المطالب الاستراتيجية العظيمة التالية. أولا إعادة الموظفين المفصولين. ثانيا تعويض السجناء عن مرتباتهم خلال فترة سجنهم. ثالثا هدف ما أدري كيف بده يعملوه إلغاء طائفية الدولة. الدولة المصرية كلها قال إلغاء طائفية الدولة. رابعا إعطاء حرية الدعوة في المساجد مرة أخرى. فلما وصلت نتيجة المفاوضات لهذه القضية كانت أكبر عملية في تاريخ المجاهدين هي عملية مدفعية كمجزرة جماعية. قام إبراهيم يوسف رحمه الله بمجزرة ما مشهورة جدا ولكن قريبة من مدرسة المدفعية ردا على هذه النتائج مثل ما فعل هذا العمل العسكري. قام الرجل ونصب كمين لباص من قيادة سرايا الدفاع وحدات خاصة كان جاي حتى يشرف على العمليات وعلى التحقيقات في شمال حلب. وتكلمت مع بعض الأخوة اللي قاموا بالكمين مباشرة. كمين جميل جدا وبإمكانيات بدائية وقام بإطلاق النار على الباص حتى عرض في التلفزيون صار مثل مصفات المصفرة يعني من الحكومة. وبعد ذلك قام نائب الإسلام الجناح بعده وابن أخته الله يرحمه قتل الآخر ودخل الباص المسدس ووضع طلقة 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 في رؤوس كل الركاب. فقعد من 30 واحد وبعد ذلك صبوا على بنزين وحرقوا. فكان الباص منظره من مصحف هكذا في النهاية. فعلمت الدولة انه هذول رفضوا كل المسألة. فكان التعبير عن رفض المفاوضات التي جاءت بنتائج ليس لها علاقة في اصل المعركة وسببه وعدم عمل مرة اخرى. بعد ذلك اخذوا قيادة الاخوان المسلمين الى القصر الجمهوري واستضافوا حافظ الاسد 3 ايام والى الان ليس عندنا معلومات عن مدار في تلك المرحلة. ثم لما خرجوا افرج عن بعضهم فسافر الى الاردن خلفة وبعضهم سافر علما وتابعوا المسألة بالطريقة التي دمرت كل شيء في الخارج. ليش؟ لأنه جناح سياسي ليس له علاقة ولا مقتنع ولا يدار من قبل العسكريين وليس له علاقة بالأهداف التي حمل السلاح من أجلها. ولما فاوضوا مرة أخرى في ألمانيا مع نخباء سوريا في سنة 84 وأعلنوها في بيان كانت نفس النتيجة. ولما فاوض مؤخرا الشيخ عبد الفتاح المضبي في سنة 94 النظام السوري بعد ما انتهى كل شيء كانت نتيجة أسوأ بمئة مرة لأنه تفاوض بدون عمل عسكري أصلا نهائيا. فهي عملية استسلام غير مشروط استسلام بالكامل. كما لما فاوضوا إذا صح الخبر ممثلين الجماعة الإسلامية في مصر في السجن راح جاي يقولوا للخصم خلاص أنا وضعت الحرب من طرفي وما أريد شيء حتى ولا أريد أطلعني من السجن. ما كان في المطالب أن يطلعوا من السجن. فهمت؟ فعملية المفاوضات بين الأجنحة المسلحة هذا علم قائم بذاته لم يتحول إلى مقتل. أما المثال الثاني فكان أشرف بكثير لأنه مشايخ حلب من الصوفية وعلماء المساجد كانوا يفاوض المخابرات نهارا ويجتمعوا بعدنان عقل ليلا ويرسل لهم مراسلين ويجمعوا التبرعات من المساجد ومن تلاميذ الصرخ ويشتروا لهم قواعد في المدينة وبقوا يناولوا الدولة. ولما علموا حكى ليها أبو النصر البيانوني الآن رحمه الله توفي بنفسه رغم الخلاف اللي صار بينه وبين الطليعة قال لي ذكر عدنان كنت تتوسط بينه وبين عدنان عقلة لإصلاح الوضع بين الجبهة الإسلامية بتاع العلماء والطليعة في الأردن. قال لي ذكر عدنان أليس لما كنا نفاوض الدولة كنا ندفع لهم ثمن واشتري له 24 قاعدة في مدينة حلب من أموال المساجد اللي جمعناها. ومع ذلك كان أبو النصر قال لي أنا كنت مدير الثانوية الشرعية ولزمهم قاعدة فأخذت ميزانية الثانوية الشرعية كلها 300,000 ليرة ليشتري فيها قاعدة ولو جاءني تفتيش على المدرسة كان كنت بروح للإعدام. ما في أموال كلها مسحوب أعطاها ميزانية المدرسة أعطاها للثورة. فكان وقوف المشايخ لما فارقوا الدولة موقوف تحت أضواط المسلحين وليس فوقا مثل ما صار من قبل الإخوان. ومع ذلك كانوا جريئين جدا. في عندنا شيخ من أكبر علماء حلب وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط وله مكانة كبيرة في مصر اسمه محمد الشامي وكان ماسوني عريف وله أتباع كثير من التجار ورجل عارم فقيه فعلا عليم اللسان بكل معنى الكلمة. أراد أن يدخل حافظ أسد في لجنة العلماء هذه حتى يشوف إيش عم يصير في شيء مش طبيعي. فهم أدخلوا اللجنة عليه فأقام يدخل فكان يعملوا اجتماعات فقط لما هو حاضر ما يتكلموا فيها الشيء. فلما كشف ما هي طبيعة العلاقة بين المجاهدين والمشايخ قال لي ابو النصر البيانوني وكشف لي سر هذا الموضوع معروف حتى شعبيا في سوريا، قال لي انا ارسلت لعدنان عقله، قلت له اذا بقي الشيخ محمد الشامي حي الى اذان الظهر غدا فعندك 24 عمامه في حلب سيعلق على المشارف. يعني اكتشف طبيعه علاقه بين المشارف والثوره. فارسل عدنان اخرى مجموعه من الرابط على باب المسجد اقتلوه بس خرج. فما خرج واصبح الساعه 10:10 هو في المسجد، فالاخوه اجتهدوا اجتهاد في محله ودخلوا قتلوه في المسجد. دخلوا قتلوه في المسجد. انما هناك قضيه هامه جدا، ان وضع الناس في حرب لا يحتمل عمليه قتل الشيخ الشامي. فالمجموعه اللي قتلت اخرى منشور انه تم اعدام الشيخ العميد الشيخ الشامي، فعدنان ارسل مجموعه بخلفها جمعت كل المنشورات من المكان اللي وزعت فيه، وارسلت اشاعه في البلد انه قتلته المخابرات لانه جلس مع العلماء يفاوض نيابه عن المسلمين. فقتلوه ومشوا في جنازته، وبقي اهل سوريا الى يومنا هذا يصرخوا على الدوله اللي استقبلوا الشيخ الشامي. اما في الجزائر قالوا ذبحنا الزنديق وقتلناه وحط الزنديق حتى قلنا هذا لو قتلته عمليا لن تكون قتلته الظلم. فهمت كيف؟ قضيه مراعاه الناس. ففي اكثر من فقه واكثر من عبره في هذا الشاهد. حبيت فقط اقول لك انه عمليه المفاوضات يجب ان تتم اذا الدوله مستعده او العدو مستعد، اذا انت المسيطر على هذه المفاوضات وعلى الجزء اللي تفاوض، اذا هؤلاء الناس مسلمين لك بالقياده ومقتنعين ان المفاوضات عمل سنوي والجهد العسكري عمل اساسي. الان السابع يقول: واشتد الاضطراب السياسي وفاقم البريطانيون الموقف بمحاولات غير موفقه لمنع التظاهرات، حيث اختاروا اسوأ اللحظات للاعلان عن صدور حكم الاعدام على كراميس هذا اللي نفذ الاغتيال، ونفذوا الحكم في 28 تشرين الاول يوم اللي عملوه يوم العيد الوطني القبرصي يوم ذكرى رفض انذار دول. المهم مناسبه دول المحور لليونان في عام 1940، واعلن هاردين هذا الجنرال ماريشال منع كل التظاهرات في الشوارع العامه، ورد جريفيث بان دعا الخبائث للتصدي لذلك المنع. هنا جابوا اكو سعيد في توقيت مدروس. الان دعا الناس للتظاهر والاضراب ومواجهه منع المظاهرات، لانه يعلم ان الناس ستتجاوز. وقلنا عندما تنادي الناس للجهاد وتستنفرهم وتعلم او تخطئ في الحساب وما يستنفروا، تعطي اشاره للعدو انك ضعيف يمكن تضربني الان. فكل نداء اعلان للجهاد واستمرت عده مرات في البلد او على الصعيد العربي الاسلامي يجب ان يسبق دراسه مستفيضه لامكانيه تجاوب المسلمين حتى ما تغري العدو بباطل. وإلا أنت تقدم هدية للعدو استفتاء شعري بإني أنا ضعيف هدية تعالوا ضربونا. فهمت كيف؟ وقد تكلمت أنه عندما الآن نكلم الناس في قضية المقدسات هي أكثر ما يمكن أن يثير المسلمين. ولا يتحرك الناس للمقدسات، هذا يغري العدو بأنه الآن الوقت مناسب لهدم المقدسات وحرق كل شيء ودمر كل شيء. فيكون خطأ في التوقيت، خطأ في امتلاك دماغ المبادرة. فهذا درس ممكن نستفيد منه. يقول اللهم صل على محمد: وهكذا انشغلت، قال ونتج عن ذلك عن المواجهة المباشرة الشعبية مجموعة من الاصطدامات، ففتح الجنود النار وسقط 3 من الجرحى واعتقل أكثر من 1000 شخص. وهكذا
أتوقف هنا ممكن تستريحوا حتى نعطي الدرس ساعة
نتنفس بالنسبة لكم ونتابع إن شاء الله حسب البرنامج. قبل ما نتابع في مسألة صبرت كان سؤال متعلق في كلامنا البارحة، يقول: الآن هناك كما ذكرتم محاولة توجيه شباب الجهاد إلى ساحات معينة، ولا نستطيع منعهم من ذلك، ولا نستطيع في الغالب القيام بالعمل من داخل كثير من الدول، فهل يمكن ان يواكب بعض الاخوه حملات التوجيه هذه ومن ثم يكون لهم دور في هذه القضايا مما يسمح لهم ايضاح الامور لعامه الاخوه المجاهدين وتنفيذ دورات خاصه حرب العصابات وتوجيه الامدادات لصالح قضايا تهم الاسلام والمسلمين او اهم للاسلام والمسلمين. فالحقيقه يعني يحضرني جمله من الاشياء، هذا طبعا بده كثير ترقية أكثر، بده محاضرة بالترقية لأنه هو خطط عمل توجيه يعني للسياق. الآن من الخطوط المقترحة طبعا كل خطوط الدوار العالم الإسلامي هذه، يعني دائرة حول الجزيرة وبلاد الشام وطرق الشرق الأوسط.
تمتد من بورما شمال تقصد جنوب شرق اسيا الى تركستان، اذا مشيت في منحى غلط قد تكون هذا الامام من هذا الاستقصاء. كتب اسم مجله الوطن العربي مره توجيه من عده اشهر، عندنا نفس اعطينا الاخوه تركستان ممكن نجيبه نحكيها لكم كاتبين هل يستقر باللازم في تركستان او هل ينتهي باللازم في تركستان، هذا من سنه تقريبا. الكتابه كانت بشكل استفزازي، يعني كانها تقول للعرب انه ما تروح على تركستان هذه سيلعب العدو، ولكن واضح من ثنايا المقال وكانه في توجيه للعرب ان يذهبوا لتركستان. وقلنا يجب ان يكون هناك ربط بين اهميه دعم القضايا الفرعيه وان تتحول الى ساحه جذب عن المسائل الاساسيه. على العكس لازم نسخن القضايا الفرعيه بان نساعدها وتشتعل معنا، ولكن لصالح يصب في سياق المعركه الاساسيه. فمنها قضيه بورما. الان من اشهر المصائب، طبعا المصائب كثيره في تجربة الأفغان العرب في أفغانستان وفي البوسنة، شيء على صعيد المنهج وشيء على صعيد الأسلوب. على صعيد المنهج كان هناك توجيه سعودي خفي وكره بعض الناس بحسن نية وبعض الناس بسوء نية وبعض الناس بجهل وبعض الناس كذا، أنه لا تتحدثوا في قضايا منهجية تمس صلب المشكلة، لا تتحدثوا في الحاكمية أن الحكام كفر خوان يجب القتال وهم يجب الخروج عليهم، لا تتحدثوا في أن العلماء يلعبوا دور لصالح العدو، لا تتحدثوا في أن بعض الجماعات الإسلامية وضعت في كذا، لا تتحدثوا في الأمور المنهجية. تطور هذا إلى أنه لا تتحدثوا في حرب العصابات، لا تتحدثوا في دورات سياسية، لا تتحدثوا في مشاريع فكرية، وكفوا المعسكرات على العمل العسكري فقط. ثم انتقل هذا في البوسنة إلى صورة أوضح، لا تتدربوا على أسلحة العصابات، لا تعطوا دورات في تكتيك حرب العصابات، لا تستخدموا المتفجرات، لا تعطوا دورات في المتفجرات. وكان هناك بعض الأخوة الطيبين، هذا أحسن نية حسنة كانت موجودة في الساحة، يقولوا نحن لازم نتجاوب مع هذه الدعوة حتى نضمن دعم السعودية المالي لتلك الساحة. فبقوا على صلة بابن عثيمين وعلى توجيهات هيئة كبار العلماء، وكان الشيخ عبد الله رحمه الله قد وقع في الخطأ نفسه، كان يقول يريد بعضهم أن نتكلم على السعودية، ما أدري إذا تكلمنا على السعودية من أين تأتي البطانيات ويأتي الدعم ويأتي الفلم. فكان تصور أن الحديث في هذه الأمور أو الحديث في بعض أخطاء قادة الأفغان يضرب جوهر المسألة. لا شك أنه كان الرجل مجتهد في هذه القضية ومخطئ، لا شك أنه مخطئ، ونعتقد أنه ربما إن شاء الله تعالى نتمنى أنه كان مأجور في اجتهاده هذا. وكان هناك أخوة آخرين وقفوا هذا الاتجاه، ففعلا حقق الغرب من أراد التوجيه حق غرضه بأنه فعلا استخدمنا كما وصف بضال لتحميل أغراضه في تلك القضايا بدون أن يكون لنا أي كسب جانبي في المسألة. قلت أنا الآن السياسة تدخلت جدا والكرة الأرضية كلها قسمت مربعات وكلها خاضعة لنفوذ دولي، ولن يكون هناك للمسلمين قضية ليس لبعض أعدائهم فيها مصلحة. يعني دائما لنا قضايا ولبعض أعدائنا فيها مصلحة. من يقول أنه يجب أن نفتتح قضايا ليس لأي عدو فيها مصلحة مخطئ، لأنه لن توجد هذه القضية. ولكن يجب أن نخلص من حالة أن المصلحة الكلية للعدو وليس لنا مصلحة، يجب أن تكون لنا غالب المصلحة وغالب الاستفادة. إذا سقطت ثمار شجرة التوت هذه لازم يكون أكثر البثويات الممدودة في الأرض هي لنا، فنجمع أكبر كمية من التوت، ثم غيرنا يلتقط من بين البثويات أو يلتقط مصالح أو يكون له بثويين ولا ثلاثة ضمن البثويات، ولكن الأساس أنه نحن الفارشين تحت شجرة التوت أو الزيتون ونجمع محصولنا. أما الذي حصل أننا كما شفى أخونا أخذنا بشجرة التوت هززناها بعنف ولم يكن عندنا أي بثو في الأرض. بثو أمريكي، بثو روسي، بثو فرنسي، بثو سعودي، بثو مصري، بثو كذا، كل الناس التقطت الثمار ونحن هزلنا. في بعضنا سقط عليه بعض الأغصان قتل، وبعضنا نزل عليه بعض الأشياء جرح، والبعض الآخر قال له جزاك الله خير انتهيت من هذه شجرة التوت، تفضل اطلع من هنا. كما طلعت فإما صفي وإما قتل وإما طرد وإما عوقب، هذا الذي حصل في الصورة الموضوع. فإذا أردنا أن نكون موضوعيين على الأقل لازم أن نخطط بأننا نستفيد من تلك الساحة على ثلاثة أصعدة. قول أخونا هنا في الشطر أننا لن نستطيع أن نمنع الناس، هذا صحيح. هناك قوة دولية قوية مزودة بعلماء، على تسمية أخونا الصحيحة علماء البنتاغون بعلم أو بجهل، مزودة بكميات كبيرة جدا من الأموال تستطيع أن تجتذب الناس. واحد يقول لك أفتتح مشروع وعندي ابتداء 3-4 مليون دولار، هذا غير رجل يقول أفتتح مشروع وما أزال أبحث عن 20 دولار أقل فيها الناس. فهؤلاء الناس بقدرتهم على استخدام العلماء الجهل أو العملاء وبقدرتهم المالية الكبيرة وبوجود كمية من الغباء السياسي والجهاد السياسي لدى معظم المندفعين للجهاد سيتمكنوا من افتتاح هذه الجبهات، ولن نستطيع منع الناس من توجيههم إلى الساحات الأخرى. هذا الجزء من التوصيف صحيح، لن نستطيع.
بقي هل نعرف عنها نهائيا ونبصر الناس يا جماعه المعركه ليست هناك المعركه فقط هنا ونحارب هذه الموجه ام نوجهها ام نعمل الامرين معا؟ الذي يحضرني هكذا على السريع واقول اني لازم نفكر فيها على مهل انه ممكن ان نقوم بكل هذه الاعمال مع بعض. يجب ان نبصر كل الشباب الذين يخرجوا من مناطق العمل الاساسيه لان عملهم في بلادهم وليس هنا. فنكتسب الشريحه المستعده للفهم نثبتها في المعركه الاساسيه. ثم جزء من الشباب ولكن ضمن برنامج، وهذا البرنامج لا يكون الا اذا كان هناك اداره مرسليه لجماعه او لعده جماعات فعلا يركب هذه الموجه ويذهب بها، وهذه طريقه متطوره جدا. وفي تلك الساحه نستفيد من امرين اثنين. توجيه العمل العسكري في تلك الساحه ضد العدو الاساسي تبعنا. ففي الوقت الذي تحارب فيه حكومه بورما في بورما يفرغ هذا العمل لاستطلاع الاهداف الغربيه والامريكيه وتوجيه الناس الى توجيه من جهة العسكري في السياق الصحيح. الأمر الآخر هو الاستفادة من تلك الساحات لتدريب مجموعة من الناس وإعطاء المحاضرات وإيصال أشرطتنا، إيصال أبحاثنا، إيصال أمورنا لتوعية الناس رغم أنف العدو. لأن رغم الذي فعلوا هنا في أفغانستان فالحمد لله ارتفع من وعي شريحة كبيرة من الناس، والفضل لله كنت أنا وأخونا وبعض الأخوة من الناس الذين تلقوا الصدمة الأولى وقتلوا الآخرين على السماع. لأن المادة مرغوبة. الناس مرغوبة، فافتتح مركز النور من قبل اخونا ابو حذيفه الله يفرج عنه، واصبحت محاضرات ومركز استقطاب ووزعت نشرات وصار تماس بين شباب الجزيره المجهرين سياسيا وبين شباب الحركات الاسلاميه من الشام ومصر وشمال افريقيا الواعي سياسيا، وحصل عمليه تفاعل واستفادوا بعض الناس من بعضهم. صحيح كانت النتيجه قليله لما نرجو ولكن حصل هذا الشيء. ورأينا نتائجه في الجزيرة لما بدأ العمل مع سفر وسلمان، أن الذين قالوا عنهم أنهم أفسدت عقولهم سياسيا هم الذين حملوا العمل في تلك المرحلة، لأنه تخلصوا من العوائق اللي كانت عليهم. في البوسنة نفس الشيء، رغم كل الأشياء استطاعوا بعض الأخوة أن يخرجوا كما سيحدثنا أخواننا عن نطاق الكتيبة الأساسية اللي ربطت نفسها في هذا الرباط، واستطاعوا من خلالها في داخلها أو إلى جانبها أو بافتتاح مؤثرات أخرى وتوجيهات أخرى أن يكسروا شيء من هذا الحابل. ولما ارادوا ان يتصرفوا لحسابهم قتلوا القادر وصار السياق اللي يشرحونه يا اخواننا. فاقول ابتداء الخص نستطيع ان نقوم بهذه الاعمال كلها مجتمعه. ابتداء نحن بانفسنا عدم الانجرار الى تلك الساحه وتوجيه جهدنا للمحور الاساسي. الناحيه الثانيه اقناع اكبر قدر ممكن من شباب مناطق العمليات الاساسيه بان لا يذهبوا الى هناك وافهمهم بان هذا مخطط استدراج لصرف المسلمين. ثالثا الركوب المنظم لهذه الموجه لاحداث فعلين. الفعل الاول توجيه جزء من الجهاز العسكري في تلك المناطق تجاه الصائد الاساسي وهذا ممكن. والفعل الثاني توعيه اولئك الشباب ونشر نشراتنا من خلالهم واستقصاد بعض على طرم، لانه كل واحد يتوجه للقتال لا شك انه عنده حد ادنى من الاخلاص يجب ان لا ننهد به. الذي ذهب يقاتل في اريتريا جهلا منه لانه توجه توجيه خطا وترك مكه والمدينه والقدس وما ادري كل الساحات اللي عنده، هذا عنده حد ادنى من الاخلاص لانه راح يقاتل، يجب ان لا ننهج به فلازم نجهد عليه ونفهمه طبيعه المساله. وثبت ان الاخوه من الجزيره وهم من اجهل الاخوه سياسيا لما صرفنا عليهم جهد كان هناك مردود رائع جدا في بعض العينات ومردود مقبول في الشريحه العامه. كان هناك مردود والناس فهمت. هذا الذي يحضرني اذا اخونا عنده شيء من الاضافه على هذه المساله. ومع ذلك اقول هذا بحاجه الى عمليه يعني تريس مره اخرى ونفكر فيها. يقترح هنا اخونا اقول مما يسمح لهم ايضاح الامور انه لو رحنا معهم ايضاح الامور العامه للمجاهدين، تنفيذ دورات خاصه كحروب العقابات وتوجيه الامدادات لصالح قضايا اهم للاسلام والمسلمين. هذا ممكن. هذا ممكن يعني من خلال ركوب جزئي، ولكن ما يقدر عليه الا تيار ننظم اوضاعه، يعني رايي يستفيد من هذه الساحه بصوره منظمه. والله اعلم. نعود الى موضوعنا. وصلنا الى قوله وهكذا انشغلت القوات البريطانيه في المدن وامر غريفس بهجوم على مستوى الجزيره، قلنا اجتمعوا بحاوروا حاولوا جناح سياسي، وتكلمنا عن أهمية وجود جناح سياسي، إن شاء الله هذا سيفصل في أخونا بعد ما ينهي أموره، أهمية وجود جناح سياسي
يعمل إلى جانب العصابات المسلحة، ووضعنا له ثلاث ضوابط وثلاث شروط حتى ما يؤدي إلى مفعول سلبي. هذا استوحينا من قوله إنه كان في الوقت الذي يفاوض فيه مكاريوس كان يتربص في غريفس، فلما فشلت المفاوضات أعلن الهجوم العام وعمل التصعيد الأخير. ثم يتابع وهكذا انشغلت القوات البريطانية وأمر غريفس بهجوم على مستوى الجزيرة، وفي 18 تشرين الثاني ألقيت أكثر من 50 قنبلة في أكثر من 30 مكان مختلف، وكرمت عدة مئات من الهجمات عن واحد، وتدمر أكثر من نصف مركز البريد في نيقوسيا، ونقلت قنبلة وزنها 8 أرطال في سلة على دراجة إلى معسكر كيكو في ضاحية نيقوسيا، فنتفت تحت مقصف صف الضباط وقتلت رقيبين، وهجمت المراكز العسكرية في المسول والغرنكة، وهاجم ثوار العصابات في سلسلة سيرين المخارج الحارسة بمنجمين، ودمرت للجيش 3 عربات على الطريق، مما دفع القادة إلى وقف كل التحركات الليلية. لفتة أخرى على ميدانية غريفس يقول: وقام غريفس شخصيا بنصب كمين لشاحنتين عسكريتين فدمر واحدة وانسحب إلى سلة مجاورة شاهد منها بعد 3 ساعات وصول مخرجة إنقاذ، حملت جثة الجندي القتيل ولم تقم بأي